فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
من في عصره وفي زمانه والذين يلونهم قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، يعني كثر فيه العلم، فقال صلى الله عليه وسلم أحوج ما تكونون إلى عمل، لأنه قد انتشر بينهم العلم وهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال وسيأتي زمان على الناس، وهذا حديث كما قلنا رفع عليه وسلم واستحسنه بعض العلماء أو حسنه بعض العلماء وتعاضد بالشواهد. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكونون إلى علم. فالأمة لن تنجو إلا بقاعدة عريضة من طلبة العلم المتقنين ومن العلماء الربانيين. أما بهذه التي نراها كل التخبطات في الأمة الإسلامية لأمرين اثنين: الأمر الأول ندرة العلماء، والأمر الثاني مع وجود العلماء لا نجد من يبجل العلماء أو يجل قدر العلماء. وهذا أيضا يعني يراجع فيه العلماء أصالة، لأنهم غابوا بتقصير منهم، وأيضا غيبوا بفعل فاعل، والأمر الثاني بأن الناس لا يعرفون أقدار هؤلاء الأفاضل. فعلى الدعاة الذين يتصدروا أن يعرفوا الناس بهذه المكانات، وأيضا أن يرشدوا الناس إلى العلم، وإلا فيكون كل واحد منا يدعو لنفسه، فهذه مصيبة، والنيات لا يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات. وأيضا كما قلنا تكرارا ومرارا، علامة طالب العلم حقا هو المستقر في الطلب، علامة طالب العلم حقا هو الذي يستقر في الطلب. من الذي يتقطع فهذا في يعني لابد أن يراجع نفسه أكثر من مرة. الإمام الحافظ ابن حجر يقول علامة العالم إذا جد في الطلب، فإن توقف فقد انتهى. علامة العالم إذا جد في الطلب. والإنسان كما قلنا كثيرا بأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم هكذا بالقراءة وحده، إلا إذا قال له العلماء الذين قد تربى على أيديهم أو تعلم على أيديهم، قال أنت الآن يعني يسمح لك أن تتعلم وحده. فعلى المرء أن يعرف قدر المسؤولية التي عليه الآن في هذه الأمة، فالأمة تحتاج إليه. وإن لم يعلم الناس فليعلم هو نفسه، وليعلم أن الأمة تحتاج إليه، فليركز على هذا الأمر وليتحمل المسؤولية، وعليه أن يتصدر الناس، وإن لم يصدروه الناس فإن الله سيصدره، لأن الأمة تحتاج إليه. فالإخوة تعضب النوارس على هذه المجالس، مجالس العلم التي عزت في مثل هذا الزمان. ما زلنا مع الفتن التي تأتي تطرى على الأمة الإسلامية وتعصف وتصطك بالناس، الفتن الكبار والفتن الصغار، ولكن أعظمها تأثيرا الفتن الكبار، وهي الفتن التي تموج كموج البحر. عندما قال عمر بن الخطاب كما بينا الأسبوع الماضي، قال لحذيفة أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصيام؟ قال ليس عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، تموج كموج البحر للكثرة وأيضا للظلمة، وأيضا لأنها إذا أخذت لم تفلت. قال الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال نعم عن هذا أسأل. أتحفظها؟ قال نعم. قال لله أبوك، وهذه كما قلنا تفخيم، وأيضا قال إنك عليها لجريء، لكن هذه تفخيم للعظم ما عندهم العلم، وأيضا بيان إلى إعواز الناس للعالم. عمر الخطاب هو ولي أمري، عمر الخطاب هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما احتاج إلى هذا العلم آوى إلى العالم بذلك، فقال تحفظها؟ قال نعم. قال لله أبوك هاته، فأعطاه إياها، فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. فاليوم إن شاء الله نتكلم عن هذا الباب والباب الذي يليه، وهو انحسار جبل الفرات، نهر الفرات، عن جبل من ذهب. نسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتاب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد بما تعلم، ونسأل الله رعاه في عليا أن يشكر لولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المجالس، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ذلك نصرة لدين الله جل في علاه، ونشرا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا انتهينا من الاسانيد الاسبوع الماضي وتكلمنا عن المقدمه، فانت اسر بالحديث بالراوي الاعلى وانتهى. تفضل. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. إذن هو في بداية الحديث طبعا قلنا بأن فراسة عمر رضي الله عنه عندما قال له يكسر الباب ويفتح كان يعلم أنه الباب، كان يعلم أن الفتن ستأتي تترى بعدما قتل رضي الله عنه وأرضاه. أما صدر الحديث فقال فتنة الرجل في أهله وماله، فهذه فيها دلالة على أن الأموال والأولاد والنساء فتنة من أعظم فتن الدنيا، وهذا قد جمعها الله تعالى في كتابه، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك في البعد، ذلك قال بعضهم لارتقاء المكانة، ولكن هنا ذلك في البعد في الحقارة، تحقيرا لأمر الدنيا التي لا تساوي شيئا وهي دنية كما سنأتي. فالفتن فتنة مال، فتنة ولد، فتنة زوجة. الفتنة فتنة المال، فتنة المال، المال ميال، كما قال قائلهم رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى ما عنده المال. والمال كما قالوا المال ميال يلعب بالأبصار وبالقلوب، والمرء كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبيع دينه مع من أجل دنيا، كما قال ابن القيم قال أخسر الناس صفقة، وهذا كلام مأخوذ عن كلام الإمام مالك رحمه الله، أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تأتي تترى والتي تجعل الحريم حيران، قال يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. وكما قلنا المال يدخل القلب سريعا ولا يخرج منه أبدا، لذلك إلا من شاء الله جل في علاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المرأة قد جبل على ذلك، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صليت ركعتين قم فصلي ركعتين قم فاركع ركعتين جزاك الله خير، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهم ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، فهذه دلالة واضحة جدا لحبه للمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف يعني كيف أنتم إذا فتحت عليكم الروم وفارس كنوز كسرى وقيصر، وهذا قد كان عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، فقد فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر، فلما قال لعبد الرحمن بن عوف ذلك قال نفعل فيه ما أمرتنا يا رسول الله أو ما شرع الله جل وعلا أو كلمة مثل نحو هذا، قال أو غير ذلك، فنظر عبد الرحمن متعجبا قال أو غير ذلك، فقال تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تتقاتلون، فانظر إلى المال كيف يصل بالمرء إلى ذلك. وهذا الذي سنأتي إليه على الباب الآخر، الباب الذي يلي هذا الباب هو أن الناس يقتتلون على جبل من ذهب 100 يقتل منهم 99 رجلا وكل رجل يقول أنا الذي أنجو، مع عنده علم سابق بأنه ما ينجو أحد إلا رجلا إلا رجل واحد. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، تتنافسون. وهذه المنافسة نحن نراها في هذه العصور، منافسة على الدرهم والدينار، منافسة على الظهور، منافسة على المكانة، منافسة على الشهرة، منافسات عظيمة كل إنسان يبحث فيها عن حظ نفسه. وأين حظ الله جل في علا إن صح التعبير؟ أين حق الله جل في علا؟ فلابد أن نراجع أنفسنا، وأنا أول الشاهدين على نفسي بذلك. اللهم اغفر لنا جميعا. فقال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتباغضون ثم تتدبرون. والبغض ليس مقصودا للشرع، بل هو مخالف لمقصود الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة. ولا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. لذلك يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا العمل الذي وإن لم ينتوي فيه فله فيه الأجر. قال علماؤنا بالإلغاز بأن أعمال لا ينتوي فيها المرء، مع أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، لا تكون فيه النية وله فيها الأجر. مثل هذا هو عمل، العمل الذي فيه النفع المتعدي، سواء إطعام الجائع أو الصلح بين الرجلين. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، أو في رواية: لا يدخل الجنة قتات، وهو الذي يوقع أو يمشي بالوقيعة بين المسلمين. لذلك قال مثلا: تتنافسوها ثم تتباغضون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تتقاتلون. البغض يؤدي بعد ذلك إلى السلاح، فإذا إلى القتال. فدعا عبد الرحمن بن عوف وتأسف على ما سيحدث، وهذا الذي حدث. عبد الرحمن بن عوف لما سمعوا بالعير التي قدمت فقالوا: عير عبد الرحمن بن عوف. فسمع عائشة تقول، وإن كان إسناد في كلام، سمع عائشة تقول: إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبكى بكاء عظيما وقال: كلها لله. فأنفقها في سبيل الله جل في علاه. حب المرء للمال عظيم، والمال فتنة. أيما فتنة رأيت بأن الإنسان يقدم نفسه على ربه جل في علاه، الله يستقرضه ليل نهار وهو لا يقرض الله جل في علاه. والله يقول: ما يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة. والمرء يبخل بدرهمه وديناره ويقول: نم عليك ليل طويل. والله جل وعلا وكل ملكين مع طلوع الشمس يقولان يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أرأيت أفضل العبادات على الإطلاق الجود والكرم والعطاء، كما وصف ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أجود ما إن أجود أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فأنت ترى بأن هذه من أفضل العبادات، أن يجود المرء بنفسه. هذا العكس بالعكس. إذا قلنا بأن المال فتنة، نعم المال فتنة، أعظم فتنة. وإن لم يكن في المال فتنة إلا أنها تنسي المرء أو تجعل المرء في طغيان، يرى في نفسه أنه ليس فقيرا لأحد ولا معوزا ولا محتاجا لأحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الحديث: بادروا بالأعمال ستا، وحديث في إسنادي كلام لكن المعنى صحيح: هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية؟ فتنة ليست بعدها فتنة. المال تؤدي إلى 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 التصدر للناس، تؤدي إلى الشهرة. المال يؤدي إلى التمكين والقوة. والرجل إن لم يرعوي، إن لم يكن الوازع الديني في قلبه، فلا يمكن أن ينحني لربه جل وعلا منكسرا مخذولا أمام الله جل وعلا، أو خاضعا لله ذليلا. الغرض المقصود: والمال فتنة، نعم فتنة، والمال مشغلة. فالمال يشغل لو لم يكن فيه فتنة إلا الطغيان، وأنه يشغل عن طلب العلم لكان الذم به أحق وأحرى. لأن الإنسان قوام حياته أن يعلم من الله، أسماء الله جل في علاه، صفات الله جل في علاه، كيف يتعبد لله جل في علاه. فيعطله المال عن ذلك، فما جنى إلا الشر كل الشر، وضاع منه الخير كل الخير، لأنه قد انشغل بدنياه عن آخرته. وضرتان لا يمكن أن يجتمعا بحال من الأحوال، دنيا وآخرة. فمن أضر بآخرته، فمن أضر بدنياه نفع بآخرته، ومن عكس فالعكس له. فإنه من انشغل بالدنيا لابد حتما أن يضر بالآخرة. ولكن هذا المال وإن كان فتنة قد يصير نعمة، وهذا أيضا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن ابتلي. يعني هناك أصناف من الناس، لأن قدر الله لابد أن ينزل على البشر جميعا. هناك من يجنبه الله الفتن لحكمة، وهناك من يصيبه الله جل وعلا وينزل عليه البلاء والفتنة لحكمة. فقال مثلا في الصنفين، الصنف الأول هم أسعد الناس على الإطلاق: إن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد الصنف الثاني لمن ابتلي فصبر. فتنقلب الفتنة البلاء فتنقلب الفتنة عنده نعمة لأنه قد صبر عليها وأدى فيها حق الله جل في علاه. فالمال وإن كان فتنة قد يصير بعد ذلك نعمة، أيما نعمة. أرأيتم في حديث أبي كبش الأنماري في السنن وفي الترمذي صحيح في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، رجل أو قل رجل على التقسيط، رجل آتاه الله المال صدر الماله الآن لأنه أعظم فتنة فانقلب من الفتنة إلى النعمة، رجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على هذا المال فيعرف فيه ربه أو يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. فقال صلى الله عليه وسلم: وهو بأرفع المنازل، أرقى المنازل، المنازل عند الله جل في علاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال قط إلا لحالة واحدة حتى ينفقه يمينه ويسار، عندما كما في الصحيح أنه مشى مع أبي موسى الأشعري فقال أو أبي ذر فقال له: تمنيت أن يكون مثل أحد لي ذهبا انفقه يمينا ويسارا لا ألقي منه إلا الدراهم من أجل الدين. فالمال وإن كان فتنة قد ينقلب ويصير نعمة إن عرف المرء فيه حق الله جل في علاه، إن وصل فيه رحمه وعرف لربه حقه وأدى ما عليه من الواجبات في هذا المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك كثير من الصحابة رضي الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في مثل استخدام المال في رضوان الله جل في علاه. أروع الناس مثلا في ذلك هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لذلك شكر الله له تصريحا في كتابه وشكر له النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في سنته، وما شكر أحدا تصريحا مثل ما شكر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا شاكرا لأبي بكر: يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزة إلا ابتغاء وجه رب العالمين. جمهور المفسرين بل قل اتفاق المفسرين على أن المقصود بهذه الآية هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يؤتي ماله وهو الآن المال معه وفتنة أنفقه كله في سبيل الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم لي صاحبي، وهذا الكلام معتبة لمن؟ للوزير الثاني، لأعظم مخلوق عرفته البشرية بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنه. فقال: هل لا تركتم لي صاحبي؟ فقال: قلتم كذبت، وقال: صدق، وواساني بأهله وماله. ولذلك قال: أمن الناس علي لرسول الله، وهو الأمن. ولذلك أبو بكر يبكي ويقول: أنت الأمن، أنت الأمن. يقول: أمن الناس علي هو أبو بكر رضي الله عنه، ما من أحد قد أزدى لنا معروفا إلا كافأناه إلا الصديق. ثم قال: ويكافئه الله جل في علاه، وقد كافأه الله جل وعلا في كتابه وهو يلقبه بأولي الفضل والسعة. الغرض المقصود بأن المال انقلب في حقه نعمة، ولما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة في سبيل الله جاء أبو بكر بكلية ماله يعطيها لله جل في علاه ولنصرة دين الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هكذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا أروع الأمثلة في النفقة في سبيل الله. عثمان عندما حبسوا عنه الماء فقال: أفيكم علي؟ أفيكم فلان؟ أفيكم الزبير؟ وهم يقولون نعم. يقول: أشهدكم بالله، أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما ويكون له كذا وكذا في الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: فاشتريت بئر روما وجعلتها لله جل في علاه. عثمان بن عفان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش العسرة فأخذ المال ووضعه الذهب يقلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الذهب والفضة والمال يتناثر في يده وفي حجره حتى قلب المال متعجبا: من الذي أوزع الله في قلبه هذا الإيمان القوي يتغلب على حب المال فيعطيه هكذا جودا وعطاء؟ فقال: ما ضر عثمان. فلما علم أنه عثمان قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ولو أتى بكل الكبائر كما سنأتي. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المال فتنة، نعم فتنة والله، لكنه كما قلنا ينقلب ويصير بعد ذلك نعمة لمن أحسن استخدامه. قال: فتنة الرجل في ماله وفي أهله، يعني في أهله إما في زوجه وإما في أهله، في الجميع، والأصح بذلك المقصود بها الأهل، المرأة الزوجة. والرجل قد يعبد الزوجة من دون الله جل في علاه، وقد جاء الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وبسند صحيح في زيادة يثبت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوجة في سنة في الطبراني. في الأوسط أو في الكبير على ما أذكر. قال: تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فالمرأة إن كانت صالحة كما سنبين تكون بركة. والمرأة الطالحة قد وصفها نفسنا من كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وذكر فيها أو منها المرأة. أكبر فتنة عرفها التاريخ هي فتنة المرأة، وهي أعظم سهم من سهام إبليس، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، صدر الباب تقديم الأهم على المهم واجب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مش قال جبل المرأة على حب النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء. فالغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، هذا في الصحيح، الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها فينظروا ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. علماء الأصول يقولون، أخذوا على الوعظ حموت، وأنا أكره أن طلب عليكم كذلك. ينفع كده؟ مسألة علمية مهمة، هاتها لغوي، هي المفروض تكون عندك. ايش بقى؟ ايوه بسرعة، ايوه انت على استحياء، صحيح، ما تخافش انت صحيح. نعم، هذا هو. قال: اتقوا الدنيا. الدنيا عام، الدنيا فيها خير، مسومة وحرس ومال وذهب وفضة. وايش دكتور ايمن؟ انت تذهب تغتسل لغاية ما ننتهي من الدرس. المزي، ها المزي يحفظ. أعظم فتنة في الدنيا ما في المزي، اختطف فيه الرمية. الدنيا فيها فتنة، فتنة التراب، صحيح ولا لا؟ لأن الإنسان ممكن يغوص فيها، ممكن يطير. تفضل شيء تلقنه بس فيها. وفين أستاذ؟ فيها ما، فيها المال، فيها الذهب، فيها الفضة، فيها الحرث، فيها النساء، صحيح. يقول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فذكر النساء مع أنها من فتنة الدنيا، وهو يقول اتقوا الدنيا فقد شملتها. لكن علماء الأصول يقولون ذكر الخاص، قاعدة أصولية مهمة جدا، ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد على الأهمية. ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد على الأهمية. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء فتنة عصيبة عظيمة، الإنسان لا يستطيع أن يتحمل نفسه. أرأيت كيف أن امرأة من أهل الصلاح عندما هاجر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى مكة ليرى أسارة هناك في مكة، فرأى امرأة، كانت هذه المرأة امرأة كانت يعني كان يعشقها وكان يعني معها في الجاهلية، حتى تلعبت بعاطفته، قالت يعني: أما تأتينا؟ فقال: إن الإسلام جاء فحرم ذلك، وإلا فالزواج، يعني من حبه فيها وهي كافرة، وإلا فالزواج. فأنزل الله جل في علاه: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأيضا مهاجر مقيس، حديث مشهور جدا أن المهاجر كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن هاجر لامرأة ينكحها أو الدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالغرض المقصود، أعظم فتنة من الفتن هي فتنة النساء. كفانا أن السلام قال: وحبب لي من دنياكم النساء. وقال السلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والمرأة إذا خرج استشرف الشيطان. ترى كثير من الرجال يصبرون على كثير من الفتن دون الصبر على فتنة النساء. أنا قلت لكم كثيرا ما ترى أنه إذا أراد امرؤ أن يقنع أحدا من عامة الناس بشيء، لابد أن يجعل المنظر جميلا والرائحة طيبة، وهذا لا يكون إلا في من؟ في النساء. فيستخدم النساء لتغسيل عقول الرجال، لأن الرجل يميل فطريا جبليا إلى النساء. وهذه المرأة التي هي فتنة أيضا بالصبر عليها وترويضها تنقلب إلى نعمة لا إلى فتنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. لما قال ابن مسيب لابنته في قول الله جل وعلا: ربنا أتينا في الدنيا حسنة في آخرة حسنة، وسألته عن حسن الدنيا، قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإذا المرأة الصالحة تكون أعظم ما تكون عونا على طاعة الله جل في علا. امرأة تقيم زوجها حتى يقوم بها في الليل، امرأة تعين زوجها على العلم، امرأة تعين زوجها على النفقة، امرأة لا تذكره إلا بالله جل في علا. تقول: وقتك هذا ليس ملكا لك، أنا خصيمك عند الله جل في علاء إن ضيعت وقتك في غير طلب العلم أو في غير النفقة في سبيل الله أو في غير العمل لدين الله جل في علاء. لذلك أعظم الناس نعمة في هذه الدنيا من اختار الله له المرأة الصالحة. أما المرأة التي تقول له الدنيا صباحا والدنيا مساء، الدرهم والولاد، ما ذهبوا إلى المدارس، ما وجدنا اللباس، ما وجدنا الزي، ما ذهبنا إلى حمام السباحة، فهذه امرأة أكيد أكيد ستودي به إلى التردي وإلى الهلاك، وتكون هذه أيضا من باب فتنة الدنيا. اللهم ارزقنا جميعا بالزوجة الصالحة، فلنعمة ما تكون نعمة للمرء المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر لدينها: فاصفر بذات الدين وإلا تربت يداك، فاصفر بذات الدين وإلا تربت يداك. ورد حديث أن كان في إسناده كلام، لكن المعنى صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فلما طلقها جاءه جبريل من فوق سبع سماوات، جاءه جبريل فقال ردها، لما؟ علل بعلتين، فقال ردها إنها صوامة قوامة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وإن كانت فتنة كما قلنا، فإن كانت صالحة فهي نعمة النعمة. والثالثة التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في الولد، الولد كما ورد في بعض الآثار مجبنة مبخلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس، وهو يخطب في الناس ويعظ الناس، جاء الحسن فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخذ بلباب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على المنبر وأخذه على يحتضنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى وقام الحسين على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الحسن والحسين. فالولد فتنة، وقد قال الله جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن كثير: فاحذروهم أن يلهوكم عن طاعة الله جل في علاه. ولذلك قال الله بها صريحا عندما قال: يا الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أحاطت بهم الخسران. لذلك أنت ترى الرجل لا ينفق من أجل ولد، يخشى أن يكون أو يعني فقيرا، وأيضا لا يمكن أن يتقدم إلى طاعة من أجل الولد. وهو لو فهم صحيحا وقال: أؤمن مستقبل أولادي، تأمين المستقبل الحق هو تأمين بالطاعة، وكان أبوهما صالحة، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما سغرجة كنزهما رحمة من رب. هذا العدة الحقيقية هي الطاعة وهي التقى وهي الورع وهي العمل لدين الله جل في علاه. لذلك ورد بسند صحيح عن ابن المسيب: نظر إلى ابني وهو يبكي وقول: يا بني والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيده، إني لا أزيد في صلاتي، في النافلة طبعا، إني لا أزيد في صلاتي من أجلك أنت، إني لا أزيد في صلاتي من أجلك أنت. الغرض المقصود بأن الولد فتنة، نعم فتنة، كما ذكر الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله جل في علاه: واعلموا أنما أولادكم أموالكم أولادكم فتنة والله عنده، وإن الله عنده أجر عظيم. قال حذيفة: يكفرها أو تكفرها الصلاة والصوم، وأيضا قال الصدقة. وهنا قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغرض المقصود عندنا قبل أن ندخل في هذه المسألة، مسألة عقدية مهمة جدا، مسألة تكفير السيئات. روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة في نفس السياق الذي نحن فيه قال: تفيء الأرض أفلات كبدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت، يعني قطعت اليد. ويأتي يجيء السارق ويقول: في هذا قطعت، يعني قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذونه، يتزهدون فيه، يدعونه فلا يأخذونه. ودائما قال علماؤنا: من نظر إلى الباقي ضاع عن ذهنه الفاني، كما سنأتي بالعلاج المهم. إذا قلنا بأن المال فتنة، الولد فتنة، الزوجة فتنة، فكيف العلاج من ذلك؟ العلاج بعد تقوى الله جل وعلا، بعد دعاء الله جل وعلا، الزهد في هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تساوي شيء، هذه الدنيا دنية. ولذلك قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك تحقيرا. نقولنا ذلك وأولئك تكون لعلو المكانة، هذه لدنو المكانة. ذلك متاع الحياة الدنيا. ومتاع الحياة الدنيا كم يبقى؟ الدنيا كما قال الحكماء قطعة ثلج في يوم حار، كم تبقى في يدك؟ كم تبقى؟ وإن كانت الدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي. لذلك ابن القيم يقول: الناس على صنفين، من عارف، إما أن يجهل الآخرة وعظم ما في الآخرة، ويجهل ما في الدنيا ودنو ما في الدنيا، وإما يعلم. الناس صنفان، إما يجهل وإما يعلم. فالذي يجهل سيبيع الأخرى بالدنيا، سيبيع الأخرى من أجل الدنيا، والذي يعلم هم صنفان. صنف عنده إرادة يعني أو قل بعدما علم عنده ضعيف الإرادة أو فساد الإيمان في قلبه. فقال ترك الآخرة بعدما علم ما فيها وأنها باقية وأنها أحب إلى الله جل في علاه وأنها في جوار الله جل في علاه وأن الدنيا الدنيا لا تساوي شيء، فكيف يكون المرء حمارا بالنهار وجيفة بالليل من أجل الدرهم والدينار الذي سيؤول إلى غيره بعد ذلك، ولا يمكن أن يكون إلا حجة عليه. فإن ترك الآخرة بعدما علم ما فيها وآثر الدنيا بعدما علم ما فيها، فإن هذا إما فساد في عقله وإما فساد في إيمانه، إما فساد في العقل وإما فساد في الإيمان. أنت إذا رأيت رجلا ترك اللآلئ التي تأخذ بعينه ثم ذهب إلى التراب فآثر التراب على اللآلئ، تقول هذا رجل من رجلين، إما مجنون لأنه لا يعقل فضل هذا على ذاك، إما رجل مجنون وإلا رجل دنيء النفس خبيث، وهو هذا. إما أن يكون فساد، أن يكون الفساد فساد في العقل، وإما أن يكون الفساد فساد في الإيمان. فلذلك نقول بأن العلاج من هذه الفتن والمخرج من هذه الفتن النظر الممحص للآخرة ولفضل الآخرة، والنظر في هذه الدنيا كم تساوي هذه الدنيا، حتى اللذة التي في الدنيا كم تبقى لك، وهي فيها القدر، هي لم تكن صافية بحال من الأحوال. الدنيا لم تصفو لأحد قط ولا لأنبياء الله جل في علاه. ما هذه الدنيا؟ دنيا دنية، من الدنو، من الحقارة، من الدنو يعني الاقتراب، هي قريبة الزوال، هي ممر معبر، هي عبور دار عبور وممر، وليست دار مقام ولا مستقر. بحال لله عباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، هم علموا أنها ليست لحي إيش وطن، اتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. الغرض المقصود بأن هذه الدنيا لا تساوي شيء بتمثيل الله لها في كتابه وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لها في سنته. فقد قال الله جل وعلا إنما أسلوب حصر إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. إنما قال مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، كم يبقى؟ ما يبقى شيء. هذا مثل الحياة الدنيا عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافة. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا الدنيا يقول مالي وللدنيا، لما تهتمون بهذه الدنيا، مالي وللدنيا كراكب الراحة كراكب قال يعني نام قيلولة قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. ثم مثل تمثيل أعظم من ذلك للدنيا، قال أما الدنيا فكأن أحدكم يضع أصبعه في اليم فبما يرجع؟ دلوني بالله عليكم، سيرجع بنصف النهر طبعا، لكن النصف الآخر ما يستطيع لأنه لابد يأخذه بالكف. ماذا سيرجع؟ ماذا سيرجع من هذا النهر عندما يضع إصبعه في النهر؟ لا شيء. فهذه الدنيا عند الله جل في علاه لا تساوي شيئا. ولذلك أنت ترى التمكين لأهل الكفر، وترى الرفع لأهل الكفر، وترى الرزق الكثير واللطيف تراه في أهل الكفر، وترى الحمد لله في أهل الإسلام، نسأل أن يثبت لأهل الإسلام الخير كل الخير. لكن أنا أقصده الكافر الذي يكفر بالله جل في علاه ليل نهار صباح مساء، يسب الله يشتم الله ليل نهار، والله يرزقه ويعافيه ويعطيه من لعاعة الدنيا لا تساوي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه، لأن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لابد أن نحفره على صدورنا ونذكر أنفسنا به دائما، الدنيا ملعونة، ملعون الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون ما فيها عموما، هو الآن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. انظر إلى شرف العلم وشرف العالم. قال الله جعل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وذكر الله لا يكون إلا بالعالم أيضا، يعني المسألة عادت برمتها على العلماء. أرأيتم كيف أن الدنيا أحوج ما تكون إلى العلماء؟ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. قال علماؤنا ومعنى قوله السلام الدنيا ملعونة كل الدنيا، كل ما في الدنيا إلا في شيء واحد الذي ذكر، لأن الدنيا بأسرها ما خلقت إلا لله، الدنيا عامل مساعد على ذكر الله جل في علاه. لذلك استقى ابن القيم كلاما من ذهب، هذا فقه العلماء بحق. لذلك الرجوع للعلماء المهلكة، كل المهلكة ألا نعرف أين العلماء حتى نرجع إليه. ابن القيم يقول انظر أخي الكريم قد خلق الله الكون كله لك، وطبعا لك أنت ليساعدك على توحيد الله جل في علاه، وخلقك أنت له، إذن الدنيا كلها لا تسوي شيء، ما خلقها إلا لتساعدك
على توحيد الله، فتنظر في السماء تقول سبحان الله على ربوبية الله جل في علاه، كيف بديع الخلق هذا والتناسق من عظمة الله جل في علاه. تنظر إلى البحار والأنهار تقول من شقها من أجراها، المالح لا يؤثر على 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 على, على العذب ولا العذب يؤثر على المالح، بينهما برزخا جعله الله جل في علاه من قدرة الله جل في علاه. الثمار النانعة، الشمس المستديرة، القمر الذي يكون محاق ثم ذلك يكون قمرا مستنيرا مستديرا ثم يرجع أدراجه، وهذه النجوم اللامعة، كل هذه لربوبية الله جل في علاه، حتى تستدل على ربوبية الله جل في علاه. فهذا الكون بأسره خلقه الله جل وعلا، الذي هو في الدنيا خلقه الله لتوحيده، خلقه الله لك. قال ابن القيم الدنيا بأسرها خلقها الله لك وخلقك أنت له، فلا تنشغل بما خلق لك، كفيت، لا تنشغل به وانشغل بما خلقت أنت له. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يسأل وهو فطن، قال أنا الآن أعيش في الدنيا وفي الآخرة سأذهب إلى جوار ربي، فأنا بين أمرين ومعاملتين، أريد الراحة في المعاملة الأولى وأريد الراحة في المعاملة الثانية، وأعظم الراحة أن يكون الحب متبادل، هذه أعظم الراحة، لأنك لو في مكان فيه بغيض لك لا يمكن أن يسعك ولا يسع. الخليل لما دخل ابن هشام، تعرفون الخليل طبعا، الخليل هو أصلا كان بائعا للحلوى في 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 مع ابن تيمية، وابن هشام أيضا نفس الأمر، تعرفون المشكلة عن موته، دعوكم الخليل هو الخليل وابن هشام هو ابن هشام. طيب دخل ابن هشام على الخليل وكان ينظر في المكان ما يجد مكانا يجلس فيه، المكان الذي جلس فيه الخليل، فنظر إلى ابن هشام، وابن هشام يعتبر تلميذ من للخليل، ابن هشام هذا البلغاء الفصحاء، ما عندناش حد هنا في اللغة من المتقنين. ابن هشام دخل والخليل هذا شيخه، انظر كيف أن النبلاء يقدر بعضهم بعض، فنظر إلى ابن هشام فأفسح له المجال، فقال شيخي هذا مكانك، قال انظر الدنيا بأسرها لا تسع بغيضين، الدنيا بأسرها على سعة الدنيا لا تسع بغيضين بحال من الأحوال، وأقل الأماكن يسع الحبيبين. طبعا قالها بعض الفساق عش العصفورة جمعا، وحق له أن يقول ذلك وهذا صحيح، عش عصفورة بجمعنا ونحن متحابين، نحن على الحب والود، وهذا الذي حدث من الخليل طبقه عمليا، قال الدنيا بأسرها على سعة الدنيا لا تسع بغيضين بحال من الأحوال. فالرجل كان فاطنا لبيبا أريبا، قال إن سلم دلاني على عمل إذا عملته أحبني الناس، عشان أرتاح من الناس، لأن الناس لو يعني فوق ضغط على رأسي ضعت، ودلاني على عمل إن فعملته أحبني الله جل في علاه. فقال دارت المسألة على شيء واحد في الحبين، دارت المسألة على شيء واحد، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، جعل علامة حب الله جل وعلا زهد في الدنيا، فمن تراه محبا للدنيا يسعى خلفها فاعلم أنه ليست له مكان مرموقة عند الله جل في علاه، لأن الله أناط محبته بالزهد في الدنيا، فإن وجدت القلب يميل إلى الدنيا وإلى زخارف الدنيا فهذا رجل بعيد، فعليه أن يراجع نفسه ويتوب ويؤوب إلى الله جل في علاه. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، هذه علامة حب الله جل في علاه، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فرأيته يقدم الدنيا على دينه ويقدم الدرهم والدينار على طاعة الرحمن، فاعلم أن هذا مبغوض وبغيض عند الله جل في علاه. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي، هذا لسان مقالي، بلسان حالي عندما جاءه جبريل يخيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل فأشار عليه أن تواضع، هذه نصيحة لمت الملك، فقال أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا عبدا رسولا لا ملكا نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقال ما كما ورد عن عائشة عن غيرها بسند صحيح في السنن، ما أكل على خوات قط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز شعير يومين، وكان يربط بطنه بحجرين، الكل يربط بطنه من الجوع بحجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بحجرين. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آلى من نسائه لشدة الطلبات عليه، دنيا دنيا مع أنهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه، حتى أنزل الله جعل آية الممتحنة، آية عظيمة جدا لاختبار لنساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير عائشة فقال استأذني أبويك. تعرفون لما قال لها استأذني أبويك؟ ليش يا شطار؟ شوف أنا بتمتع أن الكل ساكت وإحنا ماشيين كالماء، لكن هذا حال الواعظين القصاص، وأنا أكره صراحة هذا الباب. لا بد أن أنا أرى من أمامي يكون طلبة علم عشان ننظر في المسائل، ماشي يمشي معايا كهكذا، لكن أيضا تعمل عقلك. ليش قال لها استأذني أبويك؟ بر، من باب البر. ايش تريد؟ لا، ايش تريد في الإجابة أنت؟ عن ايش ينهرها؟ ينهرها عن ايش؟ عن طلب الدنيا. كلام سديد، لكن ليست الإجابة السديدة، لكن كلام سديد، جزاك الله خير. انا فهمت انك قلت ينهرها عن طلب الدنيا، صحيح ولا لا؟ ينهرها او ينهوها، الاثنين مية واحدة اخويا، الاثنين في كوباية واحدة. ماشي، نعم، كيف؟ طيب وبعدين؟ ما أتيتنا بجديد، ما هي كانت أصغر نساء النبي. ها، ليش بقى؟ ليش يا شطار؟ وبعدين يعني ايش بقى؟ تستنبط من كده ايه؟ تستنبط من كده ايه؟ انت خلاص هتف. حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، حب النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أنها تتعجل لأنها صغيرة السن، صغيرة، خشي أن تتعجل فتختار الدنيا. فهو يعلم يقينا أن أبا بكر لا يرضى برسول الله بديلا، وأن أم رومان لا ترضى برسول الله بديلا. فكانت هي من الفقه بمكان، ومن الفطنة بمكان، وكانت من الدين بمكان، ومن التقى بمكان، حظيت برسول الله ولنعم ما حظيت به، وكانت يعني كما قالوا مؤهلة إلى أن تكون زوجة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قالت أو أستأذن فيك أبوي ولنعم ما قالت. إيش هذا الفقه الراقي؟ قالت أو أستأذن فيك أبوي، اخترت الله ورسوله، لكن لا تخبر أحدا من النساء، بس أنت ترفع أيضا عليهن. فقال ما بعثت معنتا حتى أبين لهم، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم لو أي امرأة منهن تتلكأ عندما تعرف أن ضراتها سارعت في اختيار الله ورسوله ماذا ستقول؟ وأنا كمان أختار الله ورسوله، يعني أفضل مني في شيء؟ فهو ذا قال ما بعثته متعنتا. الغرض المقصود حتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه، فآل النبي صلى الله عليه وسلم منهن، فكان في مشروعة في مكان له شباك فجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر الخطاب يستأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له حتى أذن له، فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف ودموعه في عين يقول فرأيت رسول الله نام على الحصير، والحصير يعلم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أنت وهذا خرجت من من؟ خرجت من رجل زاهد في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا، زاهدا في كل شيء إلا الله جل في علاه، إلا دين الله جل في علاه، كان مناصرا على طول الدوام لدين الله جل في علاه، كما قال ابن مسعود ونتمثل بقوله الآن ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكنه انبهر يرى أن رسول الله أعظم الخلق عند الله قدرا ومكانة، فيقول أنت. طبعا زهد عمر الخطاب تعرفه جليا لا في سيرته العطرة كلها إلا في لحظة واحدة، تعرف أن هذه أعظم المواقف التي تستدل بها على زهد عمر الخطاب، عندما قلب كنوز كسرى وقيصر فبكى وقال أناس يؤدون مثل هذا المال لأمناء، حتى بين له عمر تحقيق المسار، أنت كنت أمينا فصارهم كذلك، نضحت عليه، كنت أمينا فصارهم كذلك. الغرض المقصود دخل عليه فبكى، فقال يا رسول الله أنت رسول الله تنام على الحصير وكسرى وقيصر، كفر وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير على الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا. ولما قام خطيبا فقال خير عبد بين ما عند الله وبين ما في الدنيا، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك كان مسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم أراد أن يزاهد الناس في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عندما اهتز عرش الرحمن في قدوم سعد بن معاذ، قال منديل سعد في الدنيا خير من الدنيا وما فيها، منديل سعد فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شات ميتة وأيضا فيها عيب، هو أسك في عيب في أذن، فقال من يشتري هذا؟ قالوا يا رسول الله إن لم يكن ميتة هذا دلالة أنهم يزهدون فيه، إن لم يكن ميتة فهو إيش أسد فيه عيب، فكيف نقبله؟ قال الدنيا أهون على الله من هذا عندكم، الدنيا أهون على الله. فإذا فتنة المال والأهل والولد يكفرها الصلاة والصيام. قلنا والمرء يفر فرارا عظيما من هذه الفتن بالزهد في الدنيا والقبول والإقبال على الآخرة، فإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ثم قال يكفرها أو تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. كلامه هنا فتنة الرجل في ماله وأهله، إما أن نقول فتنة الرجل في ماله وأهله تكون صغيرة أو تكون كبيرة، صحيح ولا لا؟ ممكن تكون كبيرة ولا مش ممكن تكون كبيرة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها أو تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا فتنة الرجل تكون صغيرة أو كبيرة؟ أما قلنا الأسبوع الماضي الفتن صغار وكبار. ما أسمعك. صغيرة هذا هو الحاصل، يعني هذا هو العام، توافقونه؟ إجماع المجلس على الموافقة لك، وأنا أخالفكم جميعا وما أرضى بهذا الإجماع، وهو إجماع منخرم. بل قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، لكن الحق أن يقال الغالب صغيرة، لكن قد تكون كبيرة. لكن كيف يا شطار؟ نحن دلوقتي خلاص خلصنا الضعف، دخلنا على المسائل المهمة، فلازم نفتح الذهن. كيمياء لسه انت في بوابة الوعظ واقف عندها، عارف انا عمال. هذا هو صحيح. ممكن ابيع دينه كلية من اجل المرأة الايش الملح، مال 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 مال، يأتي يقترب منها تقول وين الجنيهات وين الدريهمات، وكمان هي ذكية، اذا دخل وجدها على ابها عظيم على اجمل حال واطيب رائحة، فإذا نظر نظر إلى القمر أو إلى الشمس المشرقة، لكنها محرقة كشمس الدجال كجنة الدجال، فهو أراد أن يقترب لأنه غر فغررت به، فإذا اقترب وأراد أن يمس قالت أين المال، فقال وأنا كل يوم طبعا شهر كامل ما أستطيع حتى يسلم عليها باليد، فقال الآن أنا في سنين عجاف لابد أن أتصرف، المال المال، فسرق المال، والسرقة كبيرة، سرق نصابا، فسرق المال من أجل أن يأتي ليأخذ دفء هذه الشمس المشرقة، صحيح ولا لا؟ باع دينه الآن أخذ وقع في الكبيرة، لكن الغالب فتنة المال والأهل والولد التي تلهي عن ذكر الله جل في علاه الصغير. فهنا قال يكفرها الصلاة والصيام. هنا جاءت المسألة الخلافية بين أهل العلم، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والعمرة، العمرة تكفر يبقى إذن تكفر كبائر وصغائر، ظاهر الحديث أنها تكفر الكبائر وتكفر الصغائر. حتى نبحث في هذه المسألة نؤصل أصلا أن المعاصي كبائر وصغائر، توافقون؟ توافقون؟ اللي موافق يرفع إيده. قلنا علامة طالب علم لا يتبنى شيئا إلا أين الدليل، انتخبوا رجلا منكم يأتيني بالدليل بس فقط. استيقظت؟ تفضل. ولنعم النوم الذي تنامه يا رجل. نعم الآية قل ثاني ممتاز. وين وجه الشاهد؟ وين وجه الشاهد من الآية؟ يجتنبون كبائر إلا اللمم، وجه الدلالة، وجه الدلالة أين طلب ثاني؟ كيمياء لا انتظر انتظر كيمياء، وجه الدلالة هكذا هكذا هكذا، طالب علم يتكلم مش استثناء بقى، ما هو لا وجه الدلالة اتني بها كاملة. ها لا ما وين وجه الدلالة من الآية؟ الشاهد نفسه فيه الدلالة. ها الذين لا لا هات يا محمد كيف؟ ممتاز هذا الذي أقوله، هذا طالب العلم ينظر إلى ذلك. قال ما دام قد ذكر الله كبيرة يبقى إذن مقابلها إيش؟ لا هو ما سكت ده ذكر أيضا الصغير سماها اللمم، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا ذكر الكبيرة وخصها بالذكر كبيرة يبقى إذن هناك صغيرة. وقول سلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. وإذا إذا قال كبيرة وأكبر يبقى إذن هناك صغيرة وإيش وأصغر، هناك صغيرة وأصغر تدخل في اللمم، يبقى إذن التأصيل أن نقول هناك كبائر المعاصي تتفاوت، منازلها تتفاوت، دركاتها تتفاوت، هناك كبائر وصغائر. هنا الكلام على الكبائر والصغائر من رحمة الله جل في علاه على هذه الأمة أن الله جل وعلا يتوب على من تاب يكفر هذه المعاصي. فهل تكفر الكبائر والصغائر بعمل الحسنات أم لا؟ هنا انقسم العلماء إلى فريقين، فريق قال الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والصوم والصدقة وهذا ليس على الله ببعيد. كم وكم من مصل ارتقى إلى السماء وهو في صلاة، وكم من مصل وهو في الأرض لأنه لم يستطع أن يأتي بخشوع الصلاة. فقالوا العلماء إذا يمكن أن نقول تقوى الصلاة التي فيها الإخلاص وفيها الخشوع وفيها الركوع وحسن الوضوء ترقى إلى أن تمحي الكبيرة من الكبائر. واستدلوا على ذلك بصريح قول صلى الله عليه وسلم: ولو أن نهرا بيد أحدكم أو على باب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات هل يبقى من ضرنه من شيء؟ هل فيه من الضرن شيء يبقى؟ إيش قال؟ قال أو يبقى؟ قال قالوا لا، لا يبقى من ضرنه من شيء. قال هكذا الصلوات الخمس، هكذا الصلوات الخمس. قالوا الدلالة واضحة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. قالوا إذن هذه تكفر الكبائر والصغائر، فالصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكفر الكبائر والصغائر. القسم الثاني، الفريق الثاني، قالوا لها نحن قلنا ما دام قد قسم الله بين الكبائر والصغائر فهناك أعمال تكفر الكبائر ولا تكفر تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، وكل دليل جاء فيه من أن الحسنات تكفر الكبائر المعاصي فهي تكفر الصغائر فقط لا الكبائر. قالوا كل المجملات التي جاءت مطلقات مقيدة بأحاديث جاءت تقيد في الصغائر لا في الكبائر. قول الله جل في علام: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عام مجمل. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي سيئات؟ السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ألف ولام، ألف ولام إيه؟ استغراق، استغراق يعني السيئات الكبائر والصغائر. ممكن الذي سيرد، سنبين ما الرد، يعني سيرد بسياق الحديث بسبب النزول، وإن كان سبب النزول ليس مخصصا عند جماهير العلماء لكن السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات. الغرض المقصود قالوا إذن كل مجملات، كل مطلقات مقيدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. في رواية قال: ورمضان رمضان العمرة العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت المقتلة. كم قال ما اجتنبت المقتلة، ويقصد بالمقتلة الكبير. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشترط، هذا مفسر ونحن الآن نبحث عن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، أمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. نريد أن نرى ما مراد رسول الله عندما يقول والصلاة تكفر ما بينهن. نظرنا في الحديث الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت اشتراط، ما اجتنبت الكبير، يعني عند اجتناب الكبيرة فالصغائر تكفر. فقالوا إذن هذه تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، وهذا الراجح الصحيح إلا في الحج خاص. هذا الراجح الصحيح إلا في الحج خاص، لأننا نقول لو أن نرى بيد أحدكم. قال هل يبقى من ضرنه من شيء؟ قلنا لا يبقى من ضرنه من شيء الظاهر، والظاهر والكبير والخفي الصغير. فهم؟ صحيح؟ يعكس، يعكس. الملتصق بالجسد لا يستطيع الماء أن إيش؟ لابد من الدلك. أنت إذا نظرت ونزلت إلى الماء والتصق بالجسد بعض القدر الذي لا يمكن أن يخرج إلا بالحك، لو غصت في الماء 1000 ساعة هل يمكن أن يضيع هذا القدر من جسدك؟ لا، إلا بإيش؟ بالدلك وبالحك. فقالوا الكبيرة تلتصق والصغيرة على هامش الجسد، فإذا نزل إلى النهر فالصغيرة تروح تذهب تبوش كما يقولون مع الماء، فتذهب مع الماء. أما الكبيرة التي التصقت بالجسد وكانت يعني تأخذ به وبيده إلى التردي فلا يمكن أن تخرج إلا بالدلك، والدلك هذا سنبينه كيف يكون. فقال وأما قول الله جل وعلا الحسنات يذهبن السيئات، فهذا سياق النزول يعني مقيد له. جاء الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجته. ليته وقف عند ذلك فعلمنا أن المسألة على الكبيرة والصغيرة. قال إلا الوطء. قال يأتي رجل من امرأتي، إما المدعبة المنطفة التقبيل مس اليد. قال أتيت من امرأة ما يأتي رجل من زوجتي إلا الوطء. فنظر عليه السلام فقال يا رسول الله طهرني أقم علي الحد، يحسب أن هناك حدا، يحسب أن, 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 أن الشرع قد حد حدا لذلك. فلما قال هذا سكت عنه المسلم، فلما صلى وانتهى أوحي إلى المسلم فقال أين السائل؟ قال أنا ذا يا رسول الله. فقال صليت معنا؟ قال نعم. فقرأ عليه قول الله جل وعلا إن الحسنات أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا. فقال ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. فالسياق يدل على أن الرجل لم يقع في الكبيرة، لأن أبا هريرة قال في قول الله جل في علاه إن تجتنبوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم، قال القبلة من اللمم، القبلة قبلة رجل المرأة الأجنبية من اللمم. فلذلك نرى أن هذه من اللمم من الصغائر. وأنزل الله جل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالرارح الصحيح في ذلك بأن المسألة أن الحسنات تكفر السيئات ليست الكبائر ولكن الصغائر، ولكن الصغائر إلا أن كانت حسنة قوية جدا هي التي تكفر السيئات كما سنبين، إلا في الحج خاصة، لأن في الحج جاء صريحا دون أي استثناء ودون أي تقييد. قال مثلا من حج فلم يرفث أو لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويوم ولدته أمه هذا التشبيه بليغ جدا، يبين لك أنه رجع من كل ذنوبه قد انطرحت أرضا، لأن الولد إذا خرج من بطن أمه كتبت في صحيفة سيئاته أنه قد إيش ضرب أمه في بطنها لأنه أخذ اللبن منها أو طعامها. صحيح كل هذه السيئات صحيفته إيش يكون في مكتوب فيها؟ لا شيء لا شيء. فهو يرجع بهذه الصحيفة البيضاء النقية كما في صحيفة الطفل البيضاء النقية. يبقى إذن الكبائر والصغائر تنقسم المعاصي إلى الكبائر والصغائر، الصغائر تكفرها الحسنات كما سيأتي، وأما الكبائر لا تكفرها أعمال الحسنات. طب ما يكفر الكبيرة؟ قلنا الكبيرة أيضا لها أبواب ثلاثة تكفر بها، الكبيرة تكفر بها حتى لا يقنط أحد من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله للقوم الضالون الكافرون. قال علماؤنا الكبيرة تكفر بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أعظمه التوبة. الأمر الأول في تكفير الكبيرة التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة والزنا حرام، الزنا كبيرة من الكبائر، وحاشاها المبرأة من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وعاش في أرق وهم وغم بأبه وأمه. ثم دخل عليها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله يغفر لك فإن الله غفور رحيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تاب تاب الله عليه، ولذلك الله جل وعلا قال سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فمن تاب تاب الله عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا على الثلاثة الذين خلفوا. وهذه كبيرة أعظم كبيرة كالتولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، وخلفوا ومع ذلك بعدما لما صدقوا الله بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم جاء الفرج من الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فمن تاب تاب الله عليه. إذن الكبيرة تكفر هنا بشيء بأول بأعظم الأمور أولا ألا وهو التوبة. الأمر الثاني بالحسنات الماحية. ما احنا قلنا حسنات الآن، قلنا لها ليست بأي حسنة، بحسنات تعرف في نصرة الدين فقط، بالحسنات العظيمة جدا التي تكون فيها ما فيها من الأثر البالغ العظيم في نصرة الدين الله جل في علاه. لأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ممكن يكون رجل بيؤدي الصلاة والصيام جزاء الله خير يريد النجاة، لكن رجل جند نفسه لنصرة الدين الله جل في علاه. مثل هذا الذي يقال الكبيرة عنده يمكن أن تغتفر، وهذا ليس من كيس ولا من عنديات نفسي ولا اخترع اختراعا، انا اتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ارايتم حاطب بن ابي بلتعه قد وقع في كبيره؟ اي كبيره، بعضهم كفر من يفعل ذلك والحق انه لا يكفر. الجاسوسيه لا تدخل في الكفر الا اذا انتوى بقلبي علو رايه الكفر على رايه الاسلام. حاطب بن ابي بلتعه كتب الى اهل مكه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم خذ العيون، كتب اليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش والقدوم الى مكه، يريد غزو مكه، حتى جاء جبريل وابلغه بذلك. فلما بعث علي بن ابي طالب وبعث الزبير ياخذون هذا الخطاب من المراه، قالوا لها الخطاب؟ قالت ما عندي من خطاب. قالوا الخطاب والا خلعنا الثياب. فلما وردت منهما الجديه اعطتهما الخطاب، فاخذ الخطاب فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى حاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ كبيره ايما كبيره، واليك النبأ العظيم ليثبت انها كبيره. كيف احتمل عمر هذا الكلام؟ اشهر سيف وقال دعني اضرب عنق هذا، فأشار عليه بالنفاق، اتهمه بالنفاق لأن العمل عمل جسية فيها نفاق. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له عمر ابن النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما يؤصل ما تبنيناه، قال يا عمر صدقك الرجل، لأنه الأول بين نوم أننا ويريد أن يخرج من دائرة الكفر، ما أنا أريد أبين أؤصل لطلبة العلم. قلنا متى تكون الجاسوسية كفرا؟ إن كان يبتسم وهو يبعث الإيه الخطاب ممتازين، صح كده؟ ان كان ما فيش ابتسامه يبقى قلنا لا الرجل ده حزين، فاذا صح. متى يكون كفرا؟ ثلاثة أربعة أيدي ما أنا قلت هذا الكلام الآن أنفا. كيف أخبارك شيخنا؟ أنت تمتعنا بصوتك العظيم. دائما كنت أحب أنا أمشي من الطريق عشان أذهب إلى أصلي خلف ناس، الله ربنا يكسر منك في الأمة ويلهمنا وياك الإخلاص. أشكر تزدد، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ناس الله ربنا يحسن إليك. نعم كيف؟ ممتاز. كيف تعرفها من هنا؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن دين، ما أريد علو الكفر على الإسلام، وإني لا أعلم، هذا الشاهد الذي أريده الآن، وإني لا أعلم أن الله ناصرك عليه. إذن هو ما يريد نصرة كافر على مسلم الآن، هو قال له إيش؟ وإني لا أعلم أن الله ناصرك عليه. فلما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر الخطاب صدقك الرجل، لم يفعل ذلك ردة من دين، لكن هذه كبيرة من الكبائر، جاسوسية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك وهم يفعلوه، جاسوسية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: فعلوا ما شئتم فغفرت لهم. هذه عظيمة من عظائم الحسنات ولا لا؟ كفرت كبيرة ولا لم تكفر كبيرة؟ أجيب يا حبيب، أجيب، كفرت ولا ما كفرت؟ إذن هناك حسنات تكفر الكبيرة، لكن بشرط وقيد، ألا وهو أن تكون نصرة لهذا الدين، كما فعل عثمان بن عفان بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جهز جيش العسرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تدخل تحتها كبيرة وصغيرة ولا لا؟ تدخل، وحاشاه أن يأتي بصغيرة أو كبيرة، حاشاه. عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الخليفة الراشد الثالث الذي قال له أبو بكر: ولو كتبت أنت كنت أحق بها، مع وجود عمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذا من حسن صنيعه في نصرة الدين، هذه من مكفرات الكبائر، لن تجدها في أي مكان، فاحمد الله على ما تأخذ. الثانية المكفرات، من المكفرات التوبة، التوبة هذه مشتركة في الصغائر والكبائر، التوبة، من تاب تاب الله عليه. ها الثالثة أن قلناها الأولى: سامحوني الوهم أدركني، للشيخوخة، الشيخوخة لها إيه؟ لها ما لها من. طيب، أو ممكن الزهايمر قريب السن. طيب الطلبة منتبهين، صح يا شيخ، ممتاز، سأقبل أيديكم جميعا إن شاء الله بعدما تجيبون عن الأسئلة التي ستأتي، ليس الآن نمدح لكم هذا الأمر. لكن الثالثة إقامة الحد، الثالثة إقامة الحد، مكفرات للحدود، إقامة الحد مكفرات للحدود، أما قال الله تعالى: والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحديث الصريح بذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعنا رسول عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقتلوا وألا تسرقوا وألا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وبين أرجلكم. قال: فمن فعل من هذه القادرات، أو قال: من أتى هذه من هذه القدرات شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. تصريح من الإنسان. قال: فمن أتى من هذه القدرات، السرقة، الزنا، شرب الخمر، الربا، هذه كبائر ولا صغائر؟ كبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القدرات شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وبلسان الفعال التي تطمئن كل القلوب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز، وماعز جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله إني أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه، فقال له: أبيك جنون؟ قال: لا، إني عاقل. قال: تشرب الخمر؟ استنكهوه، يعني انظروا هل شرب الخمر أم لا. ثم قال له: أتعرف ما الزنا؟ يعني يحسب أنه يعني يذهب عقله طارة، أتعرف ما الزنا؟ أتعرف ما الزنا؟ لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا. ثم قال: أفعلت كذا؟ ذكر بها اللغة الفصيحة المعروفة الداركة بين الرجل، أفعلت كذا؟ قال له: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، حتى أنه بعدما وهو يلقم بالحجارة قال: أيها القوم، أرجعون إلى رسول الله، غرر بي قومي، قالوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا أن محمدا لن يقتلك، وأنا الآن إلى القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عاتبهم، فقام رجل فأخذ عظم الجمل فضربه به فقتله، فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. رجل رجع عن إقراره، وهنا الرجوع على الإقرار مقبول، هذا فقهيا عند العلماء الرجوع في الإقرار مقبول إلا في حالة واحدة. إيش هي يا شطار؟ كيمياء. الرجوع في الإقرار مقبول إلا في حالة واحدة، هي حالة إيه؟ الجنون، الكيمياء. لا ليس هذا المطلوب. مين؟ القتل. لو أقرب القتل نعم، بس هو في هو الحق جملة واحدة تأتيك بكل ذلك صحيح. لا هذه انت في وادي، الناس كلهم في وادي. يعني انت الان بتكلم على التوبة، توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل لكنه يقتل ايضا لحق النبي صلى الله عليه وسلم. دي غير دي حبيبي، كان هو راجع على الاقرار فيقبل الرجوع. ما لنا ما هو حتى يبقى ان لم يصل لولي الامر يبقى المسألة منتهية، كأنه لم يرفع. نتكلم وصل لولي الامر ورجع في اقراره، مش اعتراف سيد الادلة. قال يا جماعة انا اعترافي ده انا كنت نايم وانا بتكلم، حتى اسألوا اهلي انا بمشي وانا نايم، فرجع عن اخراج. يقبل الرجوع على ما يقبل. قبل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تركتموها فايش فيتوب فيتوب الله عليه. هو يقبل اقرار الرجل في 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 جميع الحالات الا في حاله واحده، حموت جمله واحده تاتيك الجنون. متشكر متشكر انا حاصل للجنون، ما انا قلت له ذلك. شروط الشهود، شهود ايه يا بابا؟ انا بقول اقرار وانتوا جايبين لي محكمه وشهود. بقول اقرار، تعرفين يعني ايه اقرار؟ مش عارفين يعني ايه اقرار. يعني زيد قتل امه، فهمت؟ ده الاقرار، ان يكون زيد قتل من؟ ها الاقرار زيد قتل، حاجة يرد عليه ليه؟ قتل من؟ قتل امه. ممتاز، ده اقرار جميل جدا يا جماعة. الاقرار يقول يا جماعة انا محمد بن حسن بن عبد الغفار قد قلت كذا ورجعت عنه، هذا الاقرار. يا ارجع عن الإقرار. انا اقررت بشيء، اتهموني قال انت قلت بان الايمان والاعمال في الايمان شرط صحه، قلت نعم، ثم وجدت سيوف عليا كبيره قلت لا، تراجعت عن هذا الاقرار. فهمتم ده اقرار واسمه ايه؟ رجوع. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ هذا هو ده اسم الاقرار والرجوع. فمتى يكون الرجوع غير مقبول؟ في حق الغير، كما قلت أنت، أنت كما قلت أنت بس أتيت بطرف منه، في حق الغير، في حق الغير غير مقبول بحال من الأحوال، في حق الغير غير مقبول بحال من الأحوال. طيب، أما في هذه المسألة إذا كان في خاصة نفسي فمقبول، فهمتم؟ كان في خاصة نفسي فمقبول، في الزنا، في أي شيء في خاصة نفسي فمقبول، شرب الخمر، في أكل الربا. طيب، أكل الربا فيه تعزير من ولي الأمر، فرجع قال لا ما فعلت، يقبل، مفهوم؟ فهو لما رجع قال سلم هل تركته فيتوب فيتوب الله عليه، ثم قال سلم في الشاهد، نحن الآن في الشاهد، قال رأيته يسبح في نهر الجنة، في أنهار الجنة، الله أكبر، يسبح في أنهار الجنة. والمرأة التي جاءت النبي سلم الغمدية التي جاءت النبي سلم وقالت يا رسول الله طهرني إني حبلى من الزنا، قال اذهبي حتى تضعي، فوضعت، ثم قالت يا رسول الله طهرني إني قد ولدت فإني كنت حبلى من الزنا، فقال اذهبي حتى ترضعي، فأرضعته، ثم أتت بكفيل حتى وهي إصرار عظيم على أنها يقام عليها الحد، حتى أقام النبي صلى الله عليه الحد، فضربها خالد بحجر فتناثر الدماء على ثوبه، فقال لعنة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأسفا على ذلك زاجرا خالد مغضبا، قال لا تلعنها، والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن كف الحد كفارة للكبير، هذه المسألة. والمسألة الثانية أما بالنسبة للسيئات الصغار فكفارتها أعظم. نعم، بالنسبة للزنا الآن حتى لو قلنا ده حق الغير هو في خاصة نفسي أولا، لأنه هو حتى لما تكلم السلام ما سألوش زانيت بمن، الأمر خفي، كان الموضوع بيكلم أنه هو زاني، فهمني كيف؟ أما كان المزني بها جاءت وقالت أنا مكرهة أكرهني، ده أمر آخر، فهمتني كيف؟ هذا هو. فلذلك لما رجع قال ان سلم هل تاب فتاب الله عليه، الغرض المقصود هذا بالنسبه للكبائر. بالنسبه للصغائر فالتوبه مشترك بين الصغائر والكبائر، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ثم تاب عليه ان يتوب. الثاني سرعه الحسنات، الحسنات ما هو الاستغفار هو التوبه حبيبي، من استغفار اخذ التوبه والتوبه اخذ الاستغفار، صح ولا لا؟ الثاني الحسنات المحيات، وهذه الحسنات لا تحتاج لايش؟ لعظيم حسنات فقط الصلاة، وهذا قول حذيفة الذي نستشهد به هنا، يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه تكفر السيئات، هذه تكفر السيئات. يبقى إذن التوبة وعمل الحسنات. الثالث اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر تكفر السيئات، اجتناب الكبائر، لقول الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكملوا، نكفر عن نفسه. إذا كان سبيل تكفير السيئات الصغائر اجتناب الكبائر، ولا نعم ما هو. لذلك قال علماؤنا: لا تجد عالما شريفا منيفا إلا وله الزلات والسقطات والإيش والهنات. وهنا في ترجمة أي عالم يقولون فيه بعدما يذكر كل واحد منهم تقوى وورع، يقولون: ونعلم أنه لم يقع في الكبيرة قط. لا يمكن أن يقولوا لم يقع في الصغيرة، ده حتى الأنبياء منهم من وقع في الصغائر. أنا أدين الله بذلك، المسألة خلافية، لكن هذا قول جمهور أهل العلم. إيش قال الله تعالى تصريحا؟ وعصى آدم ربه، لكن لا يقر، يتوب توبة ترفعه فوق الدرجة التي كان عليه، يتوب توبة يرزق التوبة لترفعه فوق الدرجة التي عليه. فإذا الصغائر لا يمكن أن ننحي منها أحد، لا يمكن أن ننحي منها أحدا بحال من الأحوال. فاجتناب الكبائر، فلا يا للسعادة للذين قد منحهم الله جعل القدرة والقوة على وأوزع في قلوبهم أن يجتنبوا الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال حذيفة: إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط. هذه فيها دلالتان: الدلالة الأولى أنك لا تأخذ من أهل العلم إلا ما صح عنهم أنهم ينقلون عن نفسهم، كل من تجده يقول أجد أرى أظنه، هذا صفق له وصفر وقل هذا التصفيق وإن كان بدعة، لكننا نحييك بما عندك من فراغ وخواء، ولا يمكن أن نأخذ بقولك بحال من الأحوال. مثلك تتردى بها الأمة ولا تنجو، لأنه قال حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط، يبقى كل من لم يذكر قال الله قال رسول الله عنده أغاليط، كل من يذكر شيئا لا يذكر له دليلا عنده أغاليط. زيف يقول ننجو جميعا، وعمر استقر الأمر عنده لأنني أحدثه أحاديث ليست بأغاليط، لأنها أحاديث عن النفس فيها. أولا أن السنة ليست بأغاليط، السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الصدق إلا الحق، وهو من الله جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة من الله جل في علاه وحي، والنجاة النجاة في هذه السنة. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وكل شيء خلا الكتاب والسنة فهو أغاليط، كل شيء خلا الكتاب والسنة فهو أغاليط. قال: حدثت بحديث ما العلم إلا قال الله قال الرسول وقال الصحابة، ليس بالتمويه من العلم نصبح بالخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وبعد ذلك قالوا قال له: أيكسر الباب أم يفتح؟ هذا فصلنا فيه القول قبل ذلك. وقتنا قد انتهى، فنقول فؤاد المستنبطة سريعا، أنا مرتبين لينحصر الجبل من الذهب، أنا أملي مسح. الفائدة الأولى مدح العالم دين، ندين الله به، لا أن نسب العالم، مدح العالم دين. ذلك عمر الخطاب قال: إنك لجريء، يفخم مكانته أمام الناس ويقول: أرأيتم أمير المؤمنين يرجع لمن؟ لحذيفة، لأنه الأعلى. لذلك ظهر هذا جليا عندما أراد تفخيم مكانة ابن عباس رضي الله عنه. أكابر المهاجرين والأنصار أنكروا على عمر: أنت تدخل بيننا هذا الصغير، تدخل بيننا هذا الصغير وأنت يعني ترى ما فينا؟ فسألهم سؤال، أراد أن يظهر مكانته، فقال لهم: ماذا تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح؟ فماذا قالوا؟ كل منهم يدلي بدلو. فقام قال: يا ابن عباس، وهو أعلم بالإجابة لكن أراد أن يبين مكانته، يا ابن عباس ماذا تقول في هذه الآية؟ قال: هذا إشارة من الله جل وعلا لذنو أجل النبي. قال: والله ما أعلم، إقرارا بالعلم، والله ما أعلم عنها إلا ما علمت. تفخيم مكانة العلماء دين، ندين الله به، تفخيم، لأنك لو أسقطت العالم أسقطت شريعة الله جل في علاه. هم الناس كيف يعرفون شريعته؟ كيف يتعرفون على الله إلا بالعلماء؟ فإن أسقطت العلماء ساهمت في إسقاط الشريعة، وإن فخمت العلماء جعلت الناس ينجذبون إلى أن يأخذوا من. وهذا حقا المهمة القصوى على الدعاة في هذا العصر، أنهم الذين تصدروا أن يصرحوا إخلاصا لله جل في علاه بأن الناس لابد أن يلجأوا إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء والأهل العلم. لكن بعدما يقول: يا جماعة أخطأنا وما أخطأنا ونأتي بالخطب الرنانة ثم نعد أنفسنا من العلماء، هذا خطأ بين. الحق أن نرد الأمر لأهل، لأن من علامات الساعة أن لا يرد الدعاة الناس إلى العلماء. توافقون أم تخالفون؟ سكتوا. والله الحمد أنا لا أتحرك إلا بدليل. والله نعم توافق، أين الدليل؟ طب خلاص تخير لنا رجلا يأتينا بالدليل. والله يعني لنا أن نقول أن الدعاة من علامات الساعة نعم. وهم يدلون على الخير، لكن هم العلماء الساعة يكثر الخطباء ويقل الفقهاء. ثم الدعاة لما نرى أنهم ينبرون للناس على أنهم علماء ويتصدرون للناس على أنهم علماء، والله من علامات الساعة، لأن فيها ضياع للأمة. إيش الدلالة؟ الدلالة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئية بسيطة جدا، إذا ضيعت الأمانة، هذا إشارة أصلا، هذه مصيبة يعني تجعلنا نتائم الدعاة أن يضيعوا الأمانة، يبقى مش هنخرج منها حيين، هنخرج منها أمواتا. لا لا لا، هذا خطأ. يعني نقول إذا وسد الأمر إلى غير أهل، إذا وسد الأمر إلى غير الأهل فانتظر الساعة. فهنا وجوبا، وطبعا نحن نظن خيرا بكل الدعاة بفضل الله، بأنهم يؤون إلى الخير ويريدون الخير ويدعون الناس إلى كل خير، لكن يبقى عليهم هذه النصيحة أن ينصحوا لدين الله وينصحوا لله، ويقولون في عضر المسائل لابد أن يأوي الناس إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء، حتى لا تحدث المفاسد العظيمة المستشرية هذه المستطيرة على الناس. الفائدة الثانية، يضيع العلم بين مستحن ومستكبر. من وين هذه الفائدة؟ هاتف أنت. لا لا لا، هو صحيح ممكن تستنبطها من فعل عمر أن عمر لا يستكبر، وهذا ليس ببعيد على عمر. ها، ممتاز ممتاز، ذهبنا أن نسأله. طب ذهبت أنت تستحي أن لا تصل إلى العلم؟ فقال مصروخ فسألته أكان عمر أيعرف عمر أو يعلم عمر من الباب؟ قال نعم. الفائدة الثالثة، تعظيم مخالفة الحديث، وهذا ورع الأولين. من وين هذا؟ تعظيم عظم الكبيرة من الكبائر، تعظيم مخالفة الحديث، عظم الإثم في مخالفة الحديث، وهذا ورع الأولين لا تريده في الآخرين، الله يغفر لنا. وهذا فضل السلف على الخلف. من وينها؟ في الحديث الأخير يا شيخ، قال إيش؟ ممتاز، في نفسه عندما قال له قلت بلا في الثانية بالزج، قال بئس الجليس أنت اليوم، قال بئس الجليس أنت اليوم، تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس أنا ما قلت أن أخالف رسول الله، وبئس الجليس عندما يراني أخالف رسول الله ويسكت ولا يبين لي. هذا ورع الأولين لا تجده فيه الـ يعني المتأخرين، ويغفر الله لنا ونسأل الله أن يهدينا. فالمتكلم لا ينجو مما اتهم، فإنه أول المتهمين، فنسأل الله جل في علاه أن يبرئ ساحتنا وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.